السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخواني في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من أعظم القربات وأنفعها طلب العلم، ولا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود بأن ينال فضل طلب العلم مطلقا، وأن ينال فضل طلب العلم في المسجد، ويزاد على ذلك أن ينال فضل المجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فأطلب من الابن ثامر وفقه الله والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من كتاب الطلاق وذكر باب الرجعة المترتبة على الطلاق، ذكر كتاب الإيلاء، وذلك أن الإيلاء عارض من عوارض الزوجية لا يلزم منه حصول الطلاق، لكنه قد يكون سببا للطلاق، فناسب أن يذكر بعد الطلاق. والإيلاء في اللغة مصدر آلى يؤلي، أي حلف، فالإيلاء هو الحلف واليمين والقسم، هذا من جهة اللغة. أما في الشرع وفي الاصطلاح الفقهي، فالإيلاء هو حلف زوج قادر على الوطء، على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في القبول، أكثر من 4 أشهر أو أبدا، أو لا يعين زمنا. حلف زوج قادر على الوطء، على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في قبل أكثر من 4 أشهر أو أبدا، أو لا يعين زمنا. هذا هو الإيلاء، وسيتبين معاني هذا الكلام في شرح عبارات المصنف. وإطلاق الإيلاء على هذا المعنى أخذ من القرآن الكريم، قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فأخذ الإيلاء بالمعنى الشرعي من هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو حرام كالظهار.
الإيلاء حرام، فيحرم على الزوج أن يحلف على ترك وطء امرأته أكثر من 4 أشهر، لأن الله عز وجل قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فذكر المغفرة والرحمة هنا دليل على أن الإيلاء ذنب ومحرم، والفيء توبة منه، والفيء توبة منه ورجوع عنه، ولما فيه من الإضرار بالزوجة وإيذاء الزوجة، وهذا محرم، فلا ضرر ولا ضرار، ولما فيه من موافقة أهل الجاهلية في تعليق المرأة إضرارا بها، فلا هي مزوجة ولا هي مطلقة، فيحلف على عدم وطئها ويتزوج غيرها إضرارا بها، ولأنه حلف على ترك واجب، فإن وطأ امرأته في 4 أشهر واجب، فإذا حلف على تركه فقد فعل حراما. وقياسا على الظهار كما أشار المصنف قال: حرام كالظهار. قياسا على الظهار بجامع حمل النفس على ترك الوطء المضر بالمرأة، قياسا على الظهار، وسيأتينا إن شاء الله في الدروس اللاحقة، بجامع حمل النفس على ترك الوطء المضر بالمرأة فهو حرام كالظهار، وإن كان الظهار كبيرة من كبائر الذنوب، لأن رتب عليه كفارة خاصة، والإيلاء ليس من الكبائر لكنه محرم. كل هذا يدل على حرمة الإيلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويصح من زوج يصح طلاقه.
أي يكون إيلاء، ولا فهو حرام، هو حرام. الصحة هنا لا تعني أنه مأذون فيه، لكن المقصود أنه يكون إيلاء تترتب عليه أحكام الإيلاء إذا صدر من الزوج خاصة، ولا يكون من غيره. فلو قال الأب لابنه: والله لا تطأ امرأتك 5 أشهر، زوجة الابن أغضبت أمه، فقال له أبوه: والله لا تطأ امرأتك 5 أشهر، يعني عقابا لها، هذا ليس إيلاء، وإنما الإيلاء هو الصادر من الزوج، لأن الله قال: للذين يؤلون من نسائهم، فهذا إنما هو للزوج. يصح طلاقه، أي يشترط في الزوج الذي يصح إيلاؤه أن يكون ممن يصح طلاقه، فيصح من المسلم والكافر، لأن الطلاق يصح من المسلم ويصح من الكافر. تقولون: طيب يصح من الكافر؟ وهل الأحكام تلحق الكافر؟ نقول قد يكون مثلا آلى وهو كافر ثم أسلم، فهل نلحق الحكم به؟ نقول إن إلهه كان صحيحا، لكن ننظر هل يجبه الإسلام أو لا يجبه الإسلام. ويصح من الحر والعبد، ولا يصح الإلاء من المجنون ولا من النائم، للإجماع على عدم صحة طلاقهما. المجنون لو كان متزوجا وحلف أن لا يطأ امرأته سنة، هذا لغو، لا يكون إلاء. والنائم، تقولون النائم ممكن أن يؤلي؟ نعم، النائم ويردد كلاما قد يكون يراه حلما، يقول والله لا أطأ فلان سنتين، والله لا أطأ فلان سنتين، فهذا ليس إلاء، لأنه لا يصح طلاقه بالإجماع. وكذلك كل من ذهب عقله بسكر لا يؤاخذ به، كل من ذهب عقله بسكر لا يؤاخذ به، كمن شرب دواء فسكر، شرب دواء مباح فسكر، أو أزال عقله بأن شرب ما يزيل العقل وهو لا يعلم، رأى شيئا ظنه ماء فشربه فكان مزيلا للعقل، كان مسكرا فسكر، أو أكره على شرب الخمر فسكر، فإنه في هذه الحال لا يصح إيلاؤه، لأنه لا يقع طلاقه ما دام أنه أصبح لا يدري ما يقول. وكذلك لو زال عقله بسكر يؤاخذ به على الراجح، يعني الأول يا إخوة محل اتفاق، أما إذا زال عقله بسكر يؤاخذ به، شرب خمرا، فإن الراجح كما قدمنا أنه إذا صار لا يعلم ما يقول فطلق امرأته لا يقع طلاقه، خلافا لقول الجمهور. وهنا أيضا لا يصح إيلاؤه، لأن من لا يصح طلاقه لا يصح إيلاؤه. وهل يصح إيلاء الصبي المميز؟ تقدم معنا يا إخوة أن طلاق الصبي الذي لا يفهم معنى الطلاق لا يقع، لكن الصبي المميز الذي يعرف الطلاق ويفهم معناه ويدرك ما يترتب عليه إذا طلق هل يقع طلاقه؟ تقدم معنا أن المذهب عند الحنابلة أن طلاقه يقع، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا الصبي قد أخذ بالساق ولا مانع من وقوع طلاقه. أما في رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها جمع من الحنابلة وهو قول جمهور الفقهاء أن الصبي لا يقع طلاقه ولو كان مميزا، وقد تقدمت المسألة وذكرنا الأدلة، وقلت هناك الأقرب عندي مذهب الحنابلة أن طلاق الصبي المميز الذي يدرك معنى الطلاق ويدرك ما يترتب على الطلاق يقع، إذ لا مانع من وقوعه. وبناء عليه فإن المذهب عند الحنابلة أن الصبي المميز الذي يدرك معنى الإيلاء يصح إيلاؤه، لأنه يصح طلاقه، وهذا الأقرب عندي والله أعلم، أنه يصح إيلاؤه لأنه يصح طلاقه، بخلاف ما عند الجمهور، فإنه عند الجمهور لا يصح طلاقه فلا يصح إيلاؤه. نعم.
قال رحمه الله: سوى عاجز عن الوطئ، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل.
أي أن الزوج المولي إذا كان لا يستطيع الوطأ ولا يقدر عليه لو أمرناه به مدة الإيلاء وأكثر، مدة الإيلاء وأكثر، كأن كان مريضا مرضا يمنع الوطأ ولا يرجى برؤه. انتبهوا، ليس المقصود إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أي مرض مثل مرض القلب ولا مرض السكر، لا، المقصود إن كان مريضا مرضا يمنع الوطأ ولا يرجى برؤه، ولا يرجى برؤه، فهذا لا يمكن أن يطأ، حتى لو قلنا له ثئ فإنه لا يستطيع أن يطأ، فهذا ما يقع منه الإيلاء ولا ينعقد منه الإيلاء، بخلاف المريض مرضا يرجى برؤه، يعني المريض مرضا يمنع الوطأ يرجى برؤه، فإنه ينعقد إيلاؤه لأنه يرجى أن يزول المانع. أو لجب كامل، ذكرت لكم البارحة أن المجبوب هو الذي قطع ذكره، والمقصود هنا بالجب الجب الكامل بحيث لا يبقى من الذكر شيء، فهذا لا يمكن أن يطأ فلا ينعقد منه الإيلاء، لأن ما نستطيع أن نأمره بالوطء ولا يمكن أن يفيء. أو كان عضوه مشلولا، أصاب الشلل عضوه فأصبح لا يتحرك، فهذا لا يمكن أن يطأ فهذا لا ينعقد منه الإيلاء ولا يصح منه الإيلاء ولا تلحقه أحكام الإيلاء. فلو حلف على ترك الوطئ سنة ما يصح الإيلاء، لأنه غير قادر على الوطئ أصلا، فما منع شيئا، ما منع شيئا بهذا الحلف، هو أصلا ما يستطيع أن يطأ ولا يمكن أن يفيء أيضا، فلا يصح إيلاؤه. وكذلك لو كانت المرأة لا يمكن جماعها مدة أكثر من مدة الإيلاء، فإيلاء الزوج منها لا يصح ولا ينعقد. لما؟ لأنه لا يستطيع جماعها أصلا، حتى لو ما آل ما يستطيع أن يجامعها، فهذا الحلف ما منع من شيء، وأشبه ما لو كان عاجزا هو، لأنه في الحقيقة ما دام أنها لا يمكن أن تجامع لسبب من الأسباب فكأنه عاجز عن جماعها، فلا يصح الإيلاء هنا ولا ينعقد. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا.
إذا حلف الزوج الذي تقدمت صفته بالله عز وجل، عندما يقول الفقهاء بالله يعنون باسم من أسماء الله ولا يقصدون خصوصا اسم الله، فلو قال والعزيز والرحمن والسميع والعليم فقد حلف بالله أو بصفة من صفاته، كان قال وقدرة الله ونحو ذلك، فإنه يكون إيلاء. وعلم من هذا يا إخوة أنه لو حلف بالطلاق على ترك وطئها أو فعل أو وقوع الطلاق إن وطئها في مدة الإيلاء، كأن قال علي الطلاق إن وطئتها 6 أشهر أو في مدة 6 أشهر، على ما قرره المصنف لا يكون إيلاء. كذلك لو حلف بالعتاق فإنه لا يكون إيلاء. لماذا؟ يقول لأن هذا ليس حلفا شرعيا. الحلف الشرعي واليمين الشرعي هو بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، ولأنه لا فيئة في ذلك. فلو قال علي الطلاق إن وطئتها في مدة 6 أشهر فإن هذا اليمين لا ينحل عند من يرى أنه يقع به الطلاق. إذن خلاصة ذلك أنه على ما قرره المصنف فإن الإلاء لا يكون إلا بالحلف الشرعي باليمين الشرعية، وهي الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. وقيل إن الإلاء ينعقد بكل ما يراد منه ما يراد من اليمين، فينعقد بلفظ التحريم، يقول وطئها علي حرام 6 أشهر هذا إلاء، وينعقد بالطلاق، وينعقد بالعتاق، لأن هذا يأخذ حكم اليمين شرعا. وقد اختار هذا القول شيخنا بن عثيمين رحمه الله، وهو الأقرب والله أعلم، لأنه يأخذ حكم اليمين في الطلاق كما تقدم معنا، يأخذ حكم اليمين في الطلاق على الراجح. ولأن الله جعل التحريم يمينا لأنه يراد منه ما يراد من اليمين، فكل ما يراد منه ما يراد من اليمين ينعقد به الإيلاء على الراجح، خلافا لما قرره المصنف وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يطأ زوجته أي في قبلها، لأن هذا هو الوطء الشرعي، الوطء في القبل، وهذا يخرج ما لو حلف أنه لا يطأها في دبرها، حلف أن لا يطأ امرأته في دبرها هذا ليس إيلاء، لأن الوطء في الدبر محرم كما تقدم معنا. وكذلك لو حلف أن لا يباشرها من غير امتناع عن الوطء، حلف أن لا يقبلها 1 سنة قبلها وجد منها رائحة خبيثة فحلف أن لا يقبلها 1 سنة هذا ليس إيلاء، ما دام أنه لم يمتنع بالحلف عن الوطء، فالإيلاء متعلق بالوطء في القبل. أبدا، كأن قال والله لا أطأ زوجتي أبدا، لأن أبدا أكثر من 4 أشهر، أو قال والله لا أطأ زوجتي وسكت ولم يقيد بزمن، هذا معنى قولهم مطلقا أي من غير قيد، والله لا أطأ زوجتي، أو حلف على ترك الوطء وربطه بالمستحيل، قال والله لا أطأ امرأتي حتى يحج المسلمون في رمضان. تعرفون في أي سنة حج المسلمون في رمضان؟ هذا مستحيل. والله لا أطأ زوجتي حتى يحج المسلمون في رمضان، هذا إلى، لأن معناه أنه حلف أن لا يطأها أبدا، أو كما يمثلون دائما قال والله لا أطأ زوجتي حتى تمشي البقر على قرونها، هذا مستحيل، فمعناه أبدا، فيكون إلى أن. كذلك لو علق عدم الوطء مع اليمين بأمر يعلم أنه يحدث لأكثر من 4 أشهر، اليوم نحن في ذي القعدة، قال والله لا أطأ زوجتي حتى يدخل شهر رجب، والله لا أطأ زوجتي حتى يدخل شهر رجب، هذا 8 أشهر، أو قال والله لا أطأ زوجتي حتى يأتي ابني من السفر، وهو يعلم أن ابنه لن يأتي إلا بعد 4 أشهر، فهذا كله إلى، أو عين مدة تزيد عن 4 أشهر ولو بيوم أو أقل، قال والله لا أطأ امرأتي 4 أشهر وليلة، هذا إلى، والله لا أطأ زوجتي 4 أشهر ويوم، هذا إلى، فأكثر، فإن هذا إيلاء لنص الآية. وعلم من ذلك أنه لو حلف على ترك وطء امرأته أقل من 4 أشهر لا يكون مؤليا، أقل من 4 أشهر لا يكون مؤليا، ومقصود الفقهاء بقولهم لا يكون مؤليا أنه لا تترتب عليه أحكام الإيلاء، ولا في الحقيقة هو حالف على ترك الوطء، من حيث اللغة هو مؤلي حالف، لكن عندما يقول الفقهاء لا يكون مؤليا يعني لا تترتب عليه أحكام الإيلاء. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يرتضي قولهم إنه لا يكون مؤليا، بل قال يكون مؤليا لكن لا تلحقه أحكام الإيلاء. الشيخ نظر إلى المعنى اللغوي الذي هو الحلف، لكن الفقهاء عندما يذكرون هذا يقصدون المعنى الشرعي، لا يكون مؤليا أي لا تلحقه أحكام الإيلاء، وهذا محل اتفاق، إذا حلف أن لا يطأها لأقل من 4 أشهر. طيب لو حلف ألا يطأها 4 أشهر لا أكثر ولا أقل، قلنا إذا كان أكثر فهو مؤلي بالاتفاق، إذا كان أقل فليس مؤليا بالاتفاق. طيب إذا حلف ألا يطأها 4 أشهر الجمهور يقول ليس مؤليا، ما تلحقه أحكام الإيلاء، لأن الله عز وجل قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فكان هذا عقب 4 أشهر، فإن فاءوا أي بعدها، بدليل ذكر الفاء، بعد تربص الأربعة أشهر. فالجمهور قالوا إذا حلف أن لا يطاع أربعة أشهر فليس مؤليا، لأن الفيء إنما يكون بعد الأربعة أشهر، وهذا حلفه أربعة أشهر. الأحناف قالوا إنه يكون مؤليا. قلنا لهم فما تقولون في قول الله عز وجل فإن فاءوا؟ قالوا أي فيها، فإن فاءوا فيها وليس بعدها، وليس بعدها. والراجح هو قول الجمهور أنه لا يكون مؤليا إلى أن تترتب عليه الأحكام. طيب، قلنا إذا حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر فليس مؤليا، وإذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فليس مؤليا عند الجمهور، وهو الراجح، وهذا ما فيه إشكال. لكن هل هو حرام؟ هل هو حرام؟ نقول إن كان ذلك للتأديب فليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تظاهرت عليه زوجتان من أزواجه آلى من أزواجه شهرا كما عند البخاري في الصحيح، وكان ذلك من باب التأديب. أما إن لم يكن للتأديب فإن القائلين إن حق الزوجة أن يطأها الزوج مرة كل أربعة أشهر يقول ليس حراما، لأنه ما يجب عليه أن يطأها في هذه المدة. لكن على الراجح الذي قدمته، وهو أنه يجب على الرجل أن يطأ زوجته بما يحصل به الإعفاف، بما يحصل به الإعفاف، وهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن امرأة إلى امرأة. الواجب على الرجل أن يعف امرأته، والإعفاف يحصل بالوطء. وبناء عليه نقول إن كان هذا الحلف مما يخل بالإعفاف فهو حرام. يعني المرأة مثلا هذه تحتاج في إعفافها أن يطأها كل أسبوعين مثلا، فحلف أن لا يطأها شهرا، فهل فعل حراما؟ نعم. لما؟ لأنه حلف على ترك واجب عليه. ماذا نقول له؟ نقول له يجب عليك أن تكفر وتأتي امرأتك، يجب عليك أن تكفر وتأتي امرأتك، ولا يجوز لك أن تفي بيمينك، بل الواجب عليك أن تكفر وتأتي امرأتك. نعم.
قال رحمه الله ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه.
انتبهوا، المولع من امرأته يخير، أو الخير له ابتداء أن يكفر عن يمينه فورا، هذا الأفضل. حلف أن لا يطأ امرأته خمسة أشهر، الأفضل والخير أن يبادر إلى تكفير يمينه وأن يحل هذه اليمين، لكن له أن يتربص أربعة أشهر، فإذا خرجت الأشهر ولو بلحظة، خرجت الأشهر الأربعة ولو بلحظة، فإنه يخير بين أن يفيء أن يرجع عن يمينه، أو يطلق إذا طلبت المرأة ذلك. تبعوا لما أقول، آلى من امرأته وبقي على يمينه حتى انقضت الأربع أشهر، بعد انقضاء الأشهر بلحظة قالت له امرأته أعطني حقي، أعطني حقي، أنا أريد حقي في الوطن، نخيره هنا بين أن يفيء وكيف يفيء؟ قال الفقهاء بالوطء، ويكفر عن يمينه. يقولون بالفعل، والفعل المقصود به الوطء، إلا إذا كان فيه ما يمنع الوطء عند خروج الأربعة أشهر. كيف فيه؟ كان محرما بالحج مثلا، كان محرما بالحج، المحرم ما يطأ، كيف يكون فيئه؟ يقولون بالقول مع العزم، بالقول مع العزم، ما نؤجله حتى يخرج من إحرامه، لا، نقول له فئ الآن بالقول، قل رجعت عن يميني مع العزم على أن يفعل فور الإمكان. أو كان فيها ما يمنع الوطأ، كأن كانت عند انسلاخ الأشهر الأربعة حائضا، ما يمكن أن يطأها، نقول الوطء هنا بالقول مع العزم على الفعل في أول الإمكان. أو كانت نفساء، أو كانت هي محرمة، أو كان هو مريضا مرضا لا يستطيع معه الوطء، أو كانت هي مريضة مرضا لا يمكن معه أن تجامع، هنا يكون الفيء بالقول مع العزم على الفعل أول الإمكان. أول الإمكان. والطلاق عليه واجب إن أبى الفيء وطلبت المرأة. متى يجب الطلاق على الرجل؟ من صور ذلك أن يولي الرجل من امرأته وتنسلخ الأشهر الأربعة ويأبى الفيء وتطلب المرأة، هنا يجب عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق. فإن أبى، فإن رضيت المرأة وقالت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أحبه، أنا أريده، حتى مع هذه الحال ما أريد أن يطلقني، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يدخل في الموضوع، حقها وقد رضيت بعدمه تبقى معه حتى يهديه الله. أما إن رفعت أمرها إلى الحاكم، قالت هذا حلف أن لا يطأني وأنا متضررة، فإن رفعت في أثناء المدة فإن القاضي يؤجله أربعة أشهر من حين اليمين لا من وقت الرفع. وإن كانت قد رفعت بعد مضي المدة فإن القاضي يتحقق من مضي المدة. واضح يا إخوة؟ إن رفعت في أثناء المدة فإن القاضي يؤجل أربعة أشهر من وقت يمينه. وكيف الأربعة أشهر؟ إن كان اليمين وقع في أول شهر قمري فهي أربعة أشهر قمرية، أول يوم من الشهر القمري حلف هي أربعة أشهر قمرية. طيب إن كان في أثناء الشهر القمري في اليوم الثاني فما فوق، فإن اليوم الأول نعتبره 30 يوما، الشهر الأول نعتبره 30 يوما، والأشهر الثلاثة الأخرى قمرية، ثم بعد انتهاء الأشهر الثلاثة القمرية نزيد ما نقص عن 30 يوما في الشهر الأول، كان نقص يوم نزيد يوم بعد انقضاء الأشهر القمرية الثلاثة، هكذا يحسب، هكذا يحسب. فهذا معنى كلام المصنف. ثم
قال: ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق.
أي يخيره الحاكم بين أن يفيء بالفعل كما تقدم ويكفر فيسقط الإيلاء، وبين أن يطلق فإن فاء سقط الإيلاء وإن طلق وقع الطلاق. لكن القضية إن أبى أن يطلق قال: لا، أنا لا أفيء ولا أطلق، وافعلوا ما شئتم. أبى الفيء وأبى التطليق، فماذا يصنع الحاكم؟ نعم.
قال: فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم.
يعني إن امتنع من الفيء وأبى التطليق فإن الحاكم ينوب عنه في التطليق، لأنه امتنع عن حق واجب لغيره، فينوب الحاكم عنه في ذلك. امتنع عن حق واجب للمرأة وهو وطئها أو تطليقها، فينوب الحاكم عنه في تطليقها. طيب، كم يطلق الحاكم؟ قالوا: له أن يطلق طلقة، وله أن يطلق طلقتين، وله أن يطلق ثلاثا، وله أن يفسخ. كم يملك الحاكم هنا؟ قالوا: من الطلاق يملك طلقة أو طلقتين أو ثلاثا. لماذا؟ قالوا: لأنه نائب عن الزوج فيملك ما يملكه الأصيل، والأصيل يملك هذه التطليقات، فكذلك نائبه. طيب الفسخ؟ قالوا: يملكه لأنه حاكم فله أن يفسخ. طيب هذا التخيير هل هو تخيير تشهي أو مصلحة؟ تخيير مصلحة، لأنه تخيير لحق غيره، فهو تخيير مصلحة، يفعل الأصلح للمرأة، لأن المقصود رفع الضرر عنها فينظر الأصلح لها. يعني يا إخوة، لو كان الزوج قد طلق المرأة طلقتين سابقا، الآن لو طلقها الحاكم ستكون الطلقة ماذا؟ الثالثة، ولا يستطيع الزوج أن يرجع إليها ولا بعقد جديد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. لكن إن فسخ الحاكم ستبقى الطلقة، فله أن يرجع إليها. فإذا رأى مصلحة المرأة أن يعطيها فرصة ليرجع إليها الزوج فإنه يفسخ. وإن رأى أن مصلحة الزوجة أن يسد الباب على الزوج فإنه يطلقها تطليقة لتصبح ثلاث طلقات. هكذا قالوا، وهذا على رأي من يرى أن التطليقتين المجموعتين تقع طلقتين، وأن الثلاث طلقات المجموعات تقع ثلاث طلقات. أما على القول إنها إنما تقع طلقة واحدة، كل طلاق مجموع في مجلس إنما يقع طلقة واحدة، فالقاضي هنا لا يملك إلا طلقة أو فسخا، لأنه لو طلقها طلقتين فهي طلقة، ولو طلقها ثلاثا فهي طلقة، إذا ما يملك إلا طلقة واحدة أو فسخا، يختار الأصلح. وهذا الأقرب، لأن سبقا ذكرنا أن الأصل أن الطلاق المجموع إنما يقع طلقة واحدة، فهذا الأقرب أن القاضي إنما يملك طلقة واحدة أو فسخا، يفعل الأصلح للمرأة كما ذكرنا في المثال. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الإيلاء، وسيتوقف درس دليل الطالب إلى حين عودة الطلاب إن شاء الله من الإجازة. وابتداء من يوم الأربعاء سنبدأ دروس الحج إن شاء الله، ونشرح إن شاء الله كتاب الحج من صحيح مسلم. درس مسجد قباء توقف إلى حين عودة الطلاب من الإجازة إن شاء الله، يعني هذا الأسبوع ليس هناك درس. عصر الأربعاء والخميس والجمعة سنشرح كتاب الحج من صحيح مسلم هنا هذا الأسبوع، أعني درس الفجر الذي في شرح تجريد التوحيد المفيد طلب مني بعض الإخوة أن أوقفه في أثناء الاختبارات، فرأيت أن أوقفه أسبوعين فقط، هذا السبت القادم والذي يليه، ثم نعود إليه إن شاء الله عز وجل. إذن انتبهوا، يوم الأربعاء بعد العصر هنا، الخميس بعد العصر هنا، الجمعة بعد العصر هنا، سنشرح كتاب الحج من صحيح مسلم إن شاء الله هذا الأسبوع. أما عصر السبت فلن نشرح هذا الأسبوع لظروف الاختبارات للطلاب. في أسئلة شيء؟ طيب قبل أن أجيب على الأسئلة أنبه تنبيهين. التنبيه الأول، بالأمس سئلت عن اللحية فقلت إن اللحية ما يكون على اللحيين والوجنتين، وأشرت إلى الخدين، أشرت إلى الخدين فأخطأت في الاسم، ما يكون على اللحيين والخدين، أنا قلت أظن على الوجنتين وأشرت إلى الخدين وهذا خطأ مني، وإنما اللحية ما على اللحيين والخدين، أما ما على الوجنتين، والوجنة هي العظمة التي تحت العين فليست من اللحية، للرجل أن يحلقها ويزيلها ما في حرج وله أن يتركها، وما على الرقبة، على الرقبة الذي ينبت على نفس الرقبة أيضا ليس من اللحية. أحببت التنبيه على هذا لأني تنبهت له لما خرجت. الأمر الثاني، يسألني الإخوة كثيرا في الصلاة ما ضابط السنة التي تترك إذا تركها الإمام، والسنة التي تفعل وإن تركها الإمام. الضابط يا إخوة أنه إذا كان هذا يترتب عليه الخلاف في الفعل فإن السنة تترك إذا تركها الإمام. ما معنى الخلاف في الفعل؟ يعني مثلا جلسة الاستراحة سنة، لكن إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة ماذا سيحصل؟ الإمام قائم والمأموم جالس، هنا حصل الاختلاف في الفعل، نقول هنا تسقط سنية تحية المسجد، لأن الموافقة في الفعل مع الإمام آكد من هذه السنة ولا تصبح سنة أصلا، بل يجب أن يتابع الإمام وأن يقوم مع إمامه. أما إذا كان يترتب على ذلك الاختلاف في الهيئة مع اتحاد الفعل، يترتب على ذلك الاختلاف في الهيئة مع اتحاد الفعل، فالمأموم يفعل ما يرى أنه سنة، مثلا القبض هل هو على الصدر أو على السرة؟ المأموم يرى أن القبض على الصدر، الإمام يرى أن القبض على السرة، هنا يا إخوة الفعل واحد هو قيام، المأموم قائم والإمام قائم، لكن المسألة في الهيئة في الفعل، فهنا يفعل المأموم ما يرى أنه سنة. الإمام ما يرى رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، والمأموم يرى أن رفع اليدين سنة عند مثلا الركوع نحو هذا، الفعل واحد لكن تختلف الهيئة، هنا يفعل المأموم ما يرى أنه سنة. إذن إذا كان ترك الإمام لسنة يراها المأموم يترتب عليه اختلاف الفعل، لو فعل المأموم السنة تسقط السنة وتجب المتابعة، أما إذا كان يترتب عليه اختلاف الهيئة مع اتحاد الفعل فإن المأموم يفعل ما يرى أنه السنة وإن تركها الإمام. في أسئلة
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وزادكم علما وفقها. هنا أسئلة متقاربة مفادها: كيف يكون حكم الإيلاء حراما وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا؟ ويقول في السؤال الآخر:
أجبنا لأن الإيلاء المحرم هو أن يحلف على عدم وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما آل من نسائه شهرا. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إضرارا وإنما فعل ذلك تأديبا، وفعله من باب التأديب جائز. نعم.
سؤاله الآخر: هل من الممكن أن يكون الإيلاء شهرا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا فعله من باب التأديب فلا يكون سنة، لكنه يدل على أنه ليس بحرام. ما يأتي واحد يعني عنده نساء وكل سنة يؤلي منهن شهرا يقول سنة؟ لا، هذا ما يقول به أحد، ولا أظنه خطر في فكر عالم من العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: دفنت أختي قبل ما يقرب من 40 سنة في أوروبا، فهل يجب أن نخرجها من قبرها وندفنها في بلد مسلم؟
لا لا لا، قبل أربعين سنة الله المستعان ما بقي شيء يخرج إلا أن يشاء الله شيئا، تترك كما هي. نعم.
سائل يقول: عندي مبلغ من المال حال عليه الحول وهو في حساب البنك التابع للشركة، فكيف أخرج منه الزكاة علما بأن قانون دولتي لا يسمح بإخراج هذا المال من هذا الحساب وما عندي مال كاف في حساب الشخصي؟
إن كان هذا المال ناميا غير أنه مقيد وإلا فهو يعمل به وينمو فإن الزكاة واجبة فيه. فإن كان عندك مال غيره فإنك تخرج منه الزكاة، وإن لم يكن عندك مال فإنك تقيد زكاة السنة، هذه السنة الزكاة 3000 ريال، تكتب 3000 ريال، ثم السنة القادمة تكتب الزكاة، فإذا وجدت مالا تزكي منه أخرجت الزكوات التي عليك. أما إذا كان هذا المال لا ينمو بل هو محظور محجور ما تستطيع أن تنميه، ها؟ لو أردت أن تبيع وتشتري ما تستطيع، قد يحضر 8 سنين 10 سنين ما تستطيع أن تتصرف فيه، فهذا لا زكاة فيه حتى تقبضه فتزكيه لسنة، لأن شرط المال الذي تجب فيه الزكاة أنما فعلا أو قدرة. فإذا منع الإنسان من أن ينمي ماله فهو لا يستطيع أن ينميه لا فعلا ولا قدرة فإنه لا زكاة فيه. فإن قال لي قائل: أنا واضع مالي في البنك ولا أتاجر فيه، إذا لا ينمو لا أزكي، نقول: لا، أنت تستطيع أن تنميه فيجب عليك أن تزكي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في بلجيكا يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء خلال أشهر الصيف، فما حكم ذلك؟
الجمع إنما هو عارض، أما أن يجعل الجمع دائما مع تبين الأوقات فلا يجوز، وما يفعله بعض إخواننا لطول الليل أو قصر الليل من الجمع الدائم فهذا لا يجوز، بل ما دمتم في هذا البلد فالواجب أن تؤدوا الصلوات في أوقاتها إلا أن يحدث عارض فيجمع من أجله فقط. فإن كنتم لا تستطيعون واجبت عليكم الهجرة للجمع. إذا كنتم ما تستطيعون أن تؤدوا كل صلاة في وقتها لزعمكم أن هذا فيه مشقة فالواجب أن تهاجروا من هذا البلد الكافر إلى بلد مسلم، أقول لإخواني المسلمين في أوروبا يجب أن تصلوا كل صلاة في وقتها ما دامت الأوقات متميزة ولو كان الوقت طويلا أو قصيرا، إلا أن يحدث عارض يباح بسببه الجمع. أما هذا الجمع لثلاثة أشهر وأربعة أشهر وخمسة أشهر فهو غير مشروع. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: لو ترشدوننا إلى العلاقة والعشرة في السنوات الأولى من الزواج فإننا نحتاج للتوجيه أشد الحاجة ونخشى الفراق.
لي كتاب مطبوع اسمه فقه العشرة الزوجية، ذكرت في هذا الذي يرغب فيه الأخ، فلو اطلع عليه سيجد فيه فائدة إن شاء الله. لي كتابان، في كتاب في فقه العشرة الزوجية وكتاب في فقه العوارض الزوجية وكيف تحل المشاكل بين الزوجين قبل أن تصل إلى الطلاق، ثم فقه الطلاق وفقه الإيلاء وفقه اللعان ونحو ذلك، فلعله إن اطلع عليها يجد فيها الفائدة إن شاء الله عز وجل. أعطينا سؤالا واحدا.
سائل يقول: ما حكم الحلف بصفات الله الذاتية كصفة اليدين لله عز وجل؟
هذا محل نظر عند أهل العلم، والأولى اجتنابه، والأولى اجتنابه، فيحلف بالله عز وجل بأسمائه أو بصفة من يعني من صفاته كالقدرة ونحو ذلك، لعل في هذا كفاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.